الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في تفريعات ذكرها عقب ذكره للأنواع التي مر ذكرها في الأسبوع الماضي، وهي المرفوع والمسند والمتصل والموقوف والمقطوع. يقول: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. هذه المسائل كما قلت ملتحقة بالكلام الذي مضى، وهي أمور توجد في بعض الأحاديث التي تروى في كتب السنة. فنجد أحيانا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول من السنة كذا، فهل مقصوده بقوله من السنة أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه المسألة حصل فيها نزاع بين بعض أهل العلم، والصواب قلنا عن حصل نزاع بين بعض أهل العلم في هذه اللحظة، ولكن الصواب أن الصحابي إذا قال من السنة فإنه لا يعني إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن ينصرف ذلك إلى غير سنته عليه الصلاة والسلام. لكن لو صدر ذلك من التابعي فهذا هو الذي محل خلاف، لأنه قد ينصرف إلى سنة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وقد يكون يقصد به التابعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل المرسل كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. لكن بالنسبة للصحابي لا يتصور أن يقول الصحابي من السنة وهو يعني به غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويلتحق بقوله من السنة مثل أمرنا أو نهينا، مثل ما ذكر عن أم عطية رضي الله تعالى عنها، ما قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات القبور، يعني لصلاة العيد. فالآمر بلا شك أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل قولها نهينا عن اتباع الجنائز، أيضا الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من أهل العلم من قيد هذه الألفاظ إذا صدرت بأن تنسب أو تعزى إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان هذا بعد عصره عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعني أو لا يكون ذلك من قبيل الرفع عليه السلام. وكل هذا ليس بشيء، فالصواب أنه حتى لو كان القائل ذلك بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه له حكم الرفع. لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها، وهي أن مثل هذه الألفاظ من السنة أو أمرنا أو نهينا أو نحو ذلك لا شك أن أمرها مشكل من حيث التفقه، لكون لفظ الحديث لم ينكر بتمامه، ولو أن الصحابي أورد اللفظ بتمامه لكان في اللفظ ما يشعر بانصراف النهي إلى كراهة التنزيه بدل كراهة التحريم مثلا، أو الأمر قد ينصرف إلى النجد بدلا من الوجود، وهكذا مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي خرج من المسجد أن هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ما نوع المعصية؟ أعطنا اللفظ يا أبا هريرة، لأنه لو أورده لكان هناك فهم قد يخالف فهم أبي هريرة رضي الله عنه. فعلى كل حال الإتيان بالحديث بلفظه تاما هو الأصل، ولكن هناك فرق بين أن نقول إن هذا له حكم الرفع، وفرق بين أن يناقش هذا من قبل الأصوليين أو الفقهاء في إثبات الحكم الشرعي. فهذه مسألة ثانية، لأن من قد يخالف ويقول إن اللفظ لم يورد بتمامه، ولو أورده لكان أمكن أن يكون ذلك الصحابي فهم غير الفهم الذي يتفق مع ظاهر الحديث، نقول نعم هذا ممكن قد يحصل. فهي من المسائل التي يسع فيها الخلاف بلا شك، لكن دعونا نتصور أن الصحابي إذا قال هذه اللفظة ليس له معارض، سواء من نص من كتاب الله أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر، فهل في هذه الحال يتردد الإنسان في قبول ما ذكره الصحابي؟ نقول الأولى أن لا يتردد، حتى وإن كان هناك مظنة هذا التوقع الذي ذكرناه، لكن فهم الصحابي عليه السلام ورحمة فهم الصحابي مقدم على فهم غيره بلا شك، فمع عدم وجود المعارض لابد من الأخذ به. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يلتحق بهذا أيضا قوله كنا نرى كذا وكذا، يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صرح به أو لم يصرح. فإن صرح الصحابي بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه أظهر وسنذكره إن شاء الله تعالى، وإن لم يصرح فالخلاف أكثر، لكن الراجح أيضا أنه ينصرف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي كنا نرى كذا وكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شبيه به قول جابر بن عبد الله كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. فهناك بلا شك خلاف بين بعض أهل العلم في احتساب هذا من قبيل المرفوع أو لا، لكن الصواب أنه من قبيل المرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعرف أن ذلك منهي عنه لنبه الصحابة عليه. من قد ينازع يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون اطلع، ولو أن ذلك الذي ذكره الصحابي صرح باطلاع النبي عليه الصلاة والسلام عليه، نعم هذا ليس محل إشكال لأنه إقرار منه عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن مع عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو على الأقل كونه لم يرد في النص عليه السلام ورحمة الله، كونه لم يرد في النص ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، فهذا لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. فقد يكون ذلك الصحابي يفعله باجتهاد من نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه عليه السلام. لكن ذكر جابر بن عبد الله لهذا الحديث جاء به في مقام الاستدلال، يقول إن نعزل والقرآن ينزل، ولو كان في ذلك نهي لنهينا. فهذا فهم من هذا الصحابي الجليل بأن في عصر الوحي إذا كان هناك أمر حدث بين الصحابة ولو لم يكن بحضور النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة لا يمكن أن يقروا على أمر خطأ، إذ لا بد أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يفعل كذا وهذا لا يجوز أو هذا واجب أو غير ذلك من الأحكام الشرعية التي قد ترد. فلا يمكن أن يقر الصحابة في ذلك العصر على أمر غلط، بل لا بد أن ينبهوا عن طريق الوحي، وكما قلت إن فهم الصحابي جاء على هذا. أما لو اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه ظاهر بلا شك، لكن لو لم يطلع النبي عليه الصلاة لو لم ينسب الصحابي هذا الأمر لعصر النبي عليه الصلاة والسلام فهل يعد هذا من قبيل المرفوع؟ كأن يقول كنا نرى كذا وكذا، لم يقل كنا نرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعد هذا من قبيل المرفوع؟ نقول إذا كان القائل ذلك صحابيا فنعم يكون ذلك من قبيل المرفوع. فظهرت لنا الآن ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يقول ذلك الصحابي وينسبه لأسر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبين من خلال النص أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، فهذا لا شك فيه. الثاني أن ينسبه الصحابي إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في النص قرينة على أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه، فهذا الراجح منه أيضا أنه من قبيل المرفوع. والثالث أن لا ينسبه لعصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا الخلاف فيه أشد، ولكن الراجح أيضا أنه من قبيل المرفوع إذا كان القائل ذلك صحابيا. حينما يقول الخطيب البغدادي وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل ما رفع، وقيل لا، أي وقيل ليس من قبيل المرفوع، أو لا المقصود أي أو لم ينسبه لعصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم ينسبه فلا، كذاك له أي للمصطلح. وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي، هذا يبين أن الخلاف في هذه الأمور أشد من الخلاف في الذي يعني إذا لم ينسبه لعصر النبي صلى الله عليه وسلم. وبين العراقي أن الخطيب حكى عن الحاكم أبي عبد الله وعن الرازي وابن الخطيب أنهم قالوا هو من قبيل المرفوع وقوى ابن الخطيب. نقلها أخرى إلى مثال آخر أو إلى أمر آخر، وهو حديث قرع الصحابة باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر. يقول لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تسميد. هذا الحديث فيه أظن من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظفار، أي من تأدبهم معه عليه الصلاة والسلام لا يكادون أن يمسوا الباب بالأظفار حتى لا يكون في ذلك إزعاج للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت من عظيم أدبهم معه عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الله الحاكم من منهجه أن مثل هذه الأمور كلها من قبيل المرفوع، لكن في مثل هذا الحديث عده الحاكم موقوفا، فهل فعلا الحاكم لا يرى أن هذا مما له حكم الرفع؟ يقول يعني في محاولة الاعتذار عن أبي عبد الله الحاكم قالوا لعله يقصد أنه موقوف من حيث الرواية، وأما من حيث الحكم فلم يتعرض له الحاكم، والواضح من خلال منهجه الذي سار عليه أن له حكم الرفع. لكن في الحديث قرينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون مطلع، فحينما يقرعون بابه عليه الصلاة والسلام بالأبطار ويقرهم على ذلك، هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، إذ هذا القرع لابد أن يكون بلغه عليه الصلاة والسلام. وكلمة كانوا تدل على وجود استمرارية في هذا الفعل، يعني ليست مرة. ثم حتى لو تصورنا أن ذلك وقع مرة، فأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن موجودا فسيبلغونه بما حصل من بعض الصحابة، وينبههم على أنه ينبغي أن يكون كذا أو كذا، إذا كان مثلا هذا الفرق لا يصل إلى أذان من في البيت، فيمكن أن ينبههم إلى ضرورة الطرق أكثر حتى يعلم أهل البيت أن هناك طارقا وأن هذا الطرق بالأبصار لا يبلغ أهل البيت. كل هذا كان يمكن أن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عليه. الشاهد من هذا أنه حتى وإن كان من حيث الرواية يمكن أن يكون موقوفا، لكن من حيث أن له حكم الرفع فله حكم الرفع بلا شك. ولذلك قال والرفع عند الشيخ ذو تفويض. الشيخ من هو؟ لا الشيخ النووي. نعم الشيخ النووي فيما يضع وليس عند المصطلح. نعم
خمسة صلاة الشيخ
في الأول والله بس على كل حال سنراها إن شاء الله تعالى في المصطلح سعيد خير إن شاء الله. وبعد ذلك ابتدأ في تفسير الصحابي فهل ما يأتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لو سمحت يا دكتور أقول الجوال المتكلم فطر فرة قال وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب وقولهم يرفعه أو يبلغ عندك مضبوطة هي بالضبط حق أحمد شاكر هنا غريب يعني فيها أخطاء ما هي سهلة يعني. فهنا يعني العين في قوله يرفعه مسكنة ويبلغ به اللام مفتوحة وهذا غلط بالضبط. وقولهم يرفعه أو يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، وإن يقل عن تابع فمرسل قلت من السنة عنه نقلوا. بالنسبة للتفسير الذي يأتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا التفسير على أحوال بلا شك، فمنه ما يمكن أن يكون له حكم الرفع، كأن يكون في ذلك التفسير إخبار عن أمر غيبي. فإذا كان فيه إخبار عن أمر غيبي كالإخبار عن أحوال الآخرة مثلا، فلا شك أن هذا لا يمكن أن يقوله الصحابي من قبل رأيه، لكن يتطرق الاحتمال إلى أن الصحابي أخذ ذلك عن أهل الكتاب. هل يمكن أن يتصور أن أهل الكتاب يفسرون كتاب الله جل وعلا؟ نقول لا، ليس من الضرورة، ولكن إذا كان هناك بعض الأخبار التي أخذت عن أهل الكتاب ورأى ذلك الصحابي أنها مما يمكن أن يفهم القرآن على ضوئها، فإنه قد يقول ذلك بناء على ما أخذه من أهل الكتاب وهو إخبار عن أمر غيبي. وأنتم تعلمون أن بعض أخبار أهل الكتاب قد تتفق مع الأدلة الشرعية وقد تناقضها وقد تكون مما سكت عنه فلا يدل عليها الدليل الشرعي ولا يضادها أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا التحديث عن أهل الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن فالإخبار عن أهل الكتاب أو تلقي الأخبار عنهم إن وجد في أدلة الشرع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا الذي جاء عن أهل الكتاب، فهذا نعلم يقينا أنه مما صدق فيه أهل الكتاب، وهذا من الأمور التي لم تحرف من كتبهم. إذا كان العكس ورد عنهم أمر جاء في أدلة الشرع عندنا ما يضاده من كل وجه، فهذا مما نعلم يقينا أنه مما حرف في الكتب السابقة. إذا كان من الأمور المسكوت عنها فليس في شرعنا ما يدل على صدقه أو كذبه، فهذا هو الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فلا يجوز التكذيب لأنه قد يكون من الشرع دليلا محرف. ولا يجوز أيضا التصديق لأن علمنا أن أهل الكتاب حرفوا كتب الله جل وعلا، فقد يكون هذا الذي نصدقهم فيه مما حرف ونسب إلى الله جل وعلا زورا وبهتانا، فلا يجوز في الحال هذه أن يقطع به لا على هذا الوجه ولا على ذاك الوجه، وإنما يجوز التحديث به لمجرد التحديث فقط والاستئناس به، أما لأجل الاعتماد عليه فلا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وقفوا من أخبار أهل الكتاب نواقص، فمنهم من رأى أن لا يؤخذ عن أهل الكتاب شيء، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديدا في هذا، لكن من أصرح من روي عنه هذا الشيء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه كان ينقص الأخذ عن أهل الكتاب ويذمه، ولذلك ما نجد في الروايات التي جاءت عن ابن مسعود ما يمكن أن يكون مما نسب إلى أهل الكتاب. من الصحابة من تسمح في هذا مثل ابن عباس، فإنه كان يأخذ عن أهل الكتاب، وأشهره أشهر الصحابة الذين أخذوا عن أهل الكتاب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ففي وقعة اليرموك لما غنم الصحابة الغنائم من الروم وقعت لعبد الله بن عمرو بن العاص زاملتان، يعني دابتان عليهما من كتب أهل الكتاب، فأخذهما عبد الله بن عمرو وأخذ يقرأ في هذه الكتب ويحدث منها. فعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة المعروفين بالأخذ عن أهل الكتاب. فالفيصل في هذا أنه إذا كان الصحابي حدث بأمر لا مجال للرأي فيه، لأن لا يمكن أن يقال مقتبل الرأي، تطرق الاحتمال إما أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أهل الكتاب. فإذا نظرنا في حال ذلك الصحابي ووجدنا أنه ممن لا يمكن أن يكون من الذين يأخذون عن أهل الكتاب، فهذا نقول إن قوله هذا الذي لم يقله من قبل الرأي له حكم الرفع، أي مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله مثل الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في صفة النار يؤتى جهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نعم، مسلم أخرج هذا الحديث في صحيحه وفيه أن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث مختلف فيه، والراجح وهو الذي رجحه الدارقطني وكثير من الأئمة أنه موقوف على ابن مسعود، وإنما الذي زاد الرفع هو حفص بن غياث، وتفرد عن باقي الرواة الآخرين الذين لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حتى لو لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية فإن الحديث مرفوع حكما، لا يمكن أن يكون ابن مسعود يقول هذا من قبل رأيه، لأنه إخبار عن أحوال الدار الآخرة، ولا بد أن يكون ابن مسعود أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يرفع ابن مسعود هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن مسعود عرف من بين الصحابة أيضا أنه كان شديد التوقي في التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كثيرا ما يقول الحديث من قبل نفسه وهو قد أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف ذلك بقرائن وأحوال، ولكن لشدة فرقه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وألفاظ الحديث الأخرى من تقول علي ما لم أقله فليتبوى مقعده من النار إلى غير ذلك، جعلت هذا الصحابي الجليل يخرق من نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عرف عنه أنه كان كثير الوقت لكثير من الأحاديث التي أخذها عنه عليه الصلاة والسلام. أما إن كان القائم أو الذاكر للحديث صحابيا معروف صحابيا معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، فهذا يتطرق إليه الشك، مثل حديث قصة هاروت وماروت وهذا الكوكب الزهرة، فله طرق منها ما صرح فيه بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلها ضعيفة. وأجل طرق هذا الحديث أنه موقوف إما على عبد الله بن عمر بن الخطاب أو على عبد الله بن عمرو بن العاص، لا أذكر أي هذين الاثنين، لكن رجح مثل الحافظ بن كثير وغيره أن هذا مما أخذ عن أهل الكتاب، وإن كان سنده إلى هذا الصحابي صحيحا وفيه إخبار عن أمر غيبي، لكن لا يمكن أن يكون هذا الصحابي شهيده، فلا بد أن يكون هذا مما أخذه عن أهل الكتاب، وهذا لا يمكن أن يقال إنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك الصحابي معروف بالأخذ عن أهل الكتاب. فهذا بالنسبة للتفسير، ويدخل فيه عموم الأحاديث التي تروى مما لا مجال للرأي فيها. في قصة الخبر، في قصة الخبر، لكن هناك حديث يعني هي ركض العلامة بن عباس كان يأخذ عن أهل الكتاب. طيب السلام الذي بعده هو قولهم يرفعه أو يبلغ به رواية من منه رفع فانتبه، كل هذه الألفاظ أيضا يمكن أن تلحق بما سبقا قلناه. فإذا قال الراوي يرفعه، يقول عن الصحابي إنه يرفعه أو يبلغ به، أو قال مثلا عن أبي هريرة رواية أو عن أبي هريرة ينميه، كل هذه الألفاظ تدل على الرفع. وقد يتساءل بعضنا فيقول لماذا تناقص مثل هذه الألفاظ ولا يكاد الرفع صريحا. وأعود إلى ذكر ما قلت قبل قليل أن هذا ورد في بعض النصوص، فما دام أنه ورد فلا بد لنا من موقف تجاهه. أما لو كانت المسألة على التخيير لقلنا الأولى أن لا يؤتى بهذه الألفاظ الموهمة، بل ينبغي أن يأتي الرفع صراحة. لكن نحن أمام واقع يفرض نفسه علينا، وهو أن هذه الأحاديث ورد فيها هذا الشيء. فما دام أنه وجد في بعض الأحاديث بهذه الصيغة فنحن مضطرون إلى أن نعرف ما مدلولها. فهذه كلها تدل على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هناك ما يشعر في السياق بأن إما التابعي أو يكون الصحابي تصرف تصرفا فيه شيء من الحذر ومن الحيطة من نسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تخوفا وورعا، هذا قد يكون. ولذلك من يخالف في مثل هذه الألفاظ أيضا لا ينبغي أن يقال إنه راد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك خلافا بين أهل العلم في هذا، فلا يقال إن هذا راد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه يقول إن اللفظ غير صريح في هذا وقد يخالف مدلول تلك الرواية. لعلنا نقف هنا ونبدأ في شرح البلوغ، لأن الباقي يمكن يأخذ وقتا طويلا، فنقف هنا. وصلى الله وسلم على نبينا
محمد. لكن إذا كان الزمن زمن تشريع هل يرد مسألة تساوي الشيخ أنه يصلى عليه؟ يعني حتى وراء من الصلاة الزمن زمن تشريع، وإن المقاطع خلاف الوحي يخبر بهذا.
كيف هذا اللي قلنا؟
يعني
اعتراضهم
اصحى على انه لما
صلى على الاعتراض هو يعني من قبل بعض العلماء الذين يريدون من هذه النصوص ان تكون صريحه في الرفع للنبي عليه الصلاه والسلام.